أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى سورة الأخيرة فيما إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب نفسيا وأن يكون غيريا، وذكرنا أن في هذه السورة قد يفرز، يعني أشرنا إلى أن في هذه السورة قد يفرز أن الواجب على تقدير أن يكون غيريا فهو مشروط بشرط، وعلى تقدير أن لا يكون غيريا بل كان نفسيا فهو غير مشروط بذلك الشرط. مثلا لو فرضنا أننا نعلم بوجوب الوضوء وبوجوب الصلاة، ونعلم أن الوضوء إذا كان واجبا غيريا فهو مشروط بدخول الوقت كما أن الصلاة مشروطة بدخول الوقت، فكلا الوجوبين أي الوجوب الغيري والوجوب النفسي مشروط بدخول الوقت، حيث إن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي. وأما إذا كان الوجوب الوضوء وجوبا نفسيا فهو غير مشروط بدخول الوقت. وهذا أيضا يتصور على وجهين، أي هذه السورة، إذ قد نفرض أن الوجوب على تقدير أن يكون نفسيا فهو مقيد بوقوعه قبل الوقت. إذن يدور الأمر بين أحد تقييدين، يعني نعلم أن وجوب الوضوء مقيد بقيد على تقدير أن يكون غيريا، فالوجوب بعد الوقت مقيد بزوال الشمس مثلا، وعلى تقدير أن يكون نفسيا فهو مقيد بما قبل الوقت. في هذه السورة كما في السورة السابقة ذكرنا أن العلم الإجمالي منجز، فإن أصالة البراءة عن الوجوب النفسي معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب الغيري، والفرق بين هذه السورة والسورة السابقة أن العلم الإجمالي في السورة السابقة كان متعلقا بأمرين متقارنين زمانا، وفي هذه السورة متعلق بأمرين متدرجين. ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي على ما مر في محله بين أن يكون متعلق العلم أمرا تدريجيا أو غير تدريجيين، فإذا علم المكلف بتوجه تكليف بالإضافة إليه ودار أمره بين أن يكون في هذا اليوم مثلا أو اليوم الثاني، يعلم إجمالا بوجوب الصوم مثلا، ولكنه لا يدري في هذا اليوم أو اليوم الثاني لتعلق النذر به، لا يعلم أنه نذر أن يصوم يوم الجمعة أو يوم الخميس. هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي المتعلق بأمرين أو أمور دفعية، كذلك ينجز فيما إذا تعلق بأمر تدريجي على ما تقدم الكلام فيه في محله وسيجي إن شاء الله تعالى. العبرة في تنجيز العلم الإجمالي بتعارض الأصول وتساقطها، حتى لا يكون هنا مؤمن عن الارتكاب، يعني الاحتمال هو المنجز بعدما لم يكن موردا لأصل المؤمنين. فإذا علمنا بوجوب الوضوء قبل الوقت أو بوجوبه بعد الوقت، يعني نفس الوجوب قبل الوقت وبعد الوقت، إذا كان غيريا فهو الوجوب بعد الوقت لأنه تابع للوجوب النفسي، وإذا كان نفسيا فهو واجب قبل الوقت ففي مثل ذلك يتعارض الأصل لا محالة في الطرفين ويتساقط، وبعد التساقط لا بد من الاحتياط، يعني رعاية الوجوب النفسي ورعاية الوجوب الغيري، يعني لا بد من الاتيان بالوضوء قبل الوقت لاحتمال أن يكون واجبا نفسيا، وعلى تقدير وجوبه النفسي فيلزم الاتيان به قبل الوقت. ثم في هذه السورة قد نفرض أن الواجب الغيري هو الوضوء المأتي به بعد الوقت بهذا القيد، يعني مقدمة الصلاة هو الوضوء بعد الوقت، فلا يجتزى بالوضوء قبل الوقت. إذا كان الأمر كذلك، يعني على تقدير الوضوء الغيري كما أن الوضوء مقيد بما بعد الوقت، الواجب أيضا مقيد بما بعد الوقت، يعني المقدمة الصلاة متقيدة بالوضوء بعد الوقت، ففي مثل ذلك لا بد من تكرار الوضوء يؤتى به قبل الوقت لاحتمال وجوبه النفسي، ويؤتى به بعد الوقت لاحتمال وجوبه الغيري، وكلا الوجوبين شرف للعلم الإجمالي، وكل منهما في نفسه محتمل ومورد للأصل، إلا أنه بالتعارض يسقط الأصلان، فلا بد من رعاية كلا الاحتمالين، ولا مناس من تكرار الوضوء يأتي به قبل الوقت لاحتمال الوضوء النفسي، ويأتي به بعد الوقت لاحتمال وجوبه الغيبي. وأما إذا علمنا فأن الوضوء الذي هو قيد للصلاة وعلى تقدير وجوبه الغيري قال الوجوب بعد الوقت، إلا أن الوضوء لا يفرق فيه بين أن يؤتى به قبل الوقت وأن يؤتى به بعد الوقت، من هذه الجهة لا يفرق. المعتبر في الصلاة أن تكون الصلاة عن طهارتين، خصوصية إيقائه بعد الوقت لم تعتبر شرعا، فالوجوب بإن كان بعد الوقت على تقدير أن لا يكون المكلف طاهرا، ولا وجوب قبل ذلك، إلا أن ما هو قيد للصلاة كطرف للعلم الإجمالي هو طبيعي الطهارة، لا خصوص ما يقع بعد دخول الوقت، فعلى تقدير الوجوب النفسي يجب الإتيان به قبل الوقت، وعلى تقدير الوجوب الغيري لا يلزم الإتيان به بعد الوقت، بل كما يجوز الإتيان به بعد الوقت يجوز الإتيان به قبل الوقت أيضا. نعم الوجوب بعد الوقت على تقدير عدم الإتيان به قبل الوقت يجب الإتيان به بعد الوقت. على هذا لو ثبت، يعني كان طرف العلم الإجمالي تقيد الصلاة بالوضوء، لكن لا بخصوص الوضوء الواقع بعد الوقت، بل بطبيعي الوضوء الجامع بين ما بعد الوقت وما قبله، في مثل ذلك لا حاجة إلى تكرار الوضوء، بل يكتفى بوضوء واحد قبل الوقت، إن كان واجبا نفسيا فقد امتثل، وإن كان واجبا غيريا ولو أن هذا ليس بمستاق للواجب، إلا أنه لا وجوب بعد ذلك، يعني يسقط الوجوب بهذا، إذ المفروض أن الطهارة حاصلة وقيد الصلاة حاصل وإن لم يتوضأ بعد الوقت. وأما إذا شككنا في هذا، دار الأمر بين أن يكون الوضوء واجبا نفسيا وقد قيد بما قبل الوقت، على تقليل الوضوء النفسي وأن يكون واجبا غيريا على تقدير وجوده الغيري إذا شككنا ولم ندر أن قيد الصلاة هل هو الوضوء ما بعد الوقت أو الأهم مما بعد وما قبله هذا لم يحرز. يعني الجامع أو خصوص ما يقع بعد الوقت، ففي مثل ذلك هل يجب تكرار الوضوء أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوضوء، يعني أيضا يكتفى بوضوء واحد قبل الوقت. والوجه في ذلك أن طرف العلم الإجمالي إنما هو جامع التقيد، نعلم بوجوب الوضوء نفسا وبتقيد الصلاة بالوضوء الذي يرجع إلى الوجوب الغيري. طرف العلم الإجمالي ذات التقيد وطبيعي التقيد، وأما التقيد بخصوص ما بعد الوقت فهذا غير محرزين بل محتمل لا محالة. إذا كان محتملا هذه كلفة زائدة ندفعها بالبراءة. وبعبارة أخرى، أصل الوضوء النفسي مورد للبراءة في نفسه، والوضوء الغيري مورد للبراءة في نفسه، يعني الشك في تقيد الصلاة بالوضوء. هذان الأصلان في أنفسهما جار، إلا أنهما سقطا بالمعارضة. وأما تقيد الصلاة بالوضوء الواقع بعد الوقت هذا ليس طرفا للعلم الإجمالي بل مجرد احتمال وشك بدوي لا مانع من الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة، فينتج جواز الاكتفاء بوضوء واحد قبل الوقت إن كان الوضوء نفسيا فقد امتثل، وإن كان الوضوء غيريا أيضا قد امتثل، لأن الطهارة قد حصل. والمعلوم بالإجمال، يعني طرف المعلوم بالإجمال، جامع التقيد بالوضوء لا خصوص الوضوء الواقع بعد الوقت هذا مدعو بالبراءة. هذا أحد الشقين من السورة الرابعة. وأما الشق الآخر فهو أن يدور الأمر بين الوضوء الغيري والوضوء النفسي، وعلمنا بأن الوضوء النفسي مشروط بشيء كالوقت مثلا. وأما الآخر يعني الوضوء الغيري مشروط بدخول الوقت لا محالة، وأما على تقدير أن يكون واجبا نفسيا فلم يعلم تقيده. إذا كان الوضوء قيدا للصلاة فوجوبه بعد الوقت لا محالة، لأن الوضوء الغيري تابع للوضوء النفسي. وإذا كان الوضوء واجبا نفسيا لم نهرز تقيده بما قبل الوقت، بل نحتمل أن يكون وجوبه مطلقا وأعم من الإتيان به قبل الوقت ومن الإتيان به بعد الوقت. بالنسبة إلى أصل الوجوب النفسي أصالة البراءة غير جارية، لأنها طرف للمعارضة. أصالة البراءة عن الوجوب النفسي جامع الوجوب النفسي معارض بأصالة البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء، وكل منهما في نفسه مجرى للبراءة. وبالمعارضة يسقط الأصلان، فلا بد من رعاية الوجوب النفسي ورعاية الوجوب الغيري، فلا بد من الإتيان بالوضوء قبل الصلاة. وأما خصوصية إيقاع الوضوء قبل الوقت فهذا احتمال محض، إذا كان واجبا نفسيا يحتمل أن يكون الوجوب النفسي مقيدا بما قبل الوقت فيجب الاتيان به قبل الوقت، هذا محتمل ندفعه بأسالة البراءة نظير ما ذكرناه في الدورة الأولى. هذه الخصوصية غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا، إذن ينتج تخيير المكلف في الاتيان بالوضوء سواء كان قبل الوقت أم كان بعد الوقت. من ناحية الوضوء النفسي يكتفى بذلك، وأما من ناحية تقيد الصلاة بالوضوء فالكلام هو الكلام المتقدم، يعني بعد ما لم يثبت أن الصلاة مقيدة بالوضوء بما بعد الوقت يكتفى بهذا الوضوء عن الوضوء النفسي وعن الوضوء الغيري. أما بالنسبة إلى الوضوء الغيري فلأنه محصل للطهارة ولم يثبت أزيد من ذلك على تقدير التقيد، وأما بالنسبة إلى الوضوء النفسي فبالنسبة إلى الوضوء النفسي فإذا قد حصل هذا، يعني لو أتى به قبل الوقت، وكذلك إذا أتى به بعد الوقت إذ لم يثبت التقيد بما بعد الوقت، فلو أتى به بعد الوقت أيضا قد امتثل الأمرين، الأمر النفسي وكذلك الأمر الغيري كلاهما حصل امتثاله في الخارج. هذا محصل كلامنا في دوران الأمر بين الوجوب النفسي والغيري على صوره من جهة جريان الأصل العملي. بقي الكلام فيما يترتب على الوجوب الغيري وعلى الوجوب النفسي. تارة يقع الكلام من جهة استحقاق العقاب، وأخرى يقع الكلام من جهة استحقاق الثواب. أما استحقاق العقاب فلا ينبغي الشك في ترتبه على مخالفة الموجب النفسي، فإنه تعدي وظلم على المولى وطغيان في مقام العبودية وخروج عن زي الرقية، فيستحق مثل هذا الشخص الذي خالف الأمر النفسي أن يعاقبه المولى، يعني إذا عاقبه يقع عقابه في محله، فهو مستحق للعقاب حقيق على أن يعاقب. هذا مما لا شك فيه بحكم العقل وبمقتضى دلالة الآيات والروايات. وأما بالنسبة إلى الواجب الغيري، الواجب الغيري بما هو واجب غيري، أيضا لا ينبغي الشك في أنه لا يجب استحقاق العقاب. من ترك واجبا نفسيا وترك مقدمته لا يعاقب بعقابه، وإنما يعاقب بعقاب واحد. فترك المقدمة لا يستحق تاركه عليه العقاب بما هو ترك للمقدمة، نعم بما أن ترك المقدمة يستلزم ترك ذي المقدمة خارجا، فقد ترك الواجب النفسي بترك الواجب الغيري، يعني بترك المقدمة يترك ذو المقدمة خارجا، يستحق هذا التارك العقاب من جهة تركه الواجب النفسي لا من جهة تركه الواجب الغيري. فترك الواجب الغيري بما أنه ترك له لا عقاب عليه، وأما أنه مستلزم لترك الواجب النفسي يستحق العقاب، إلا أنه على ترك الواجب النفسي لا على ترك الواجب الغيري. وهذا ظاهر لأن من ترك الصلاة مثلا تلزأ ولم يصلي، أو أنه ترك الصلاة بلا وجوء، غسل بدنه وثيابه ولم يصلي، أو أنه لم يغسل بدنه وثيابه، هما صيان في استحقاق العقاب. ليس ترك المقدمة بما أنه ترك مقدمتين
موجبا للاستحقاق العقابي بحكم العقل بلا فرق بين ان نقول بوجوب المقدمه شرعا او لا نلتزم بوجوب المقدمه اصلا، وان الوجوب منحصر في الوجوب النفسي دون الغيري. هذا بالنسبه لاستحقاق العقاب. واما بالنسبه لاستحقاق الثواب فقد يقع الكلام في الواجب النفسي واخرى في الواجب الغيري. اما الواجبات النفسيه فالمعروف ان فاعلها يستحق الثواب من قبل المولى، وذكر بعضهم ونسب هذا الى المفيد قدس الله نفسه الشيخ المفيد ومن تبعه انه لا استحقاق للثواب في فعل الواجبات النفسيه، وانما هو مجرد تفضل واحسان من المولى، والا فالعبد لا يستحق شيئا على مولاه باطاعته اوامره وبقيامه بما تقتضيه وظيفته. لا يبعد ان يكون هذا النزاع لا يبعد ان يكون نزاعا لحظيا، فانه اذا اريد بالاستحقاق ان المولى العادل الحكيم اذا اطاعه العبد ولم يعطه الاجر والثواب كان ظالما في حق العبد، فلا بد بحكم العبد من ان يعطيه شيئا من الاجر والثواب. اذا كان المراد بالاستحقاق هذا، معلوم ان العبد لا يحكم بذلك، لان العبد لم يكن أجيرا من قبل المولى ليستحق على المولى أجرة عمله، وإنما هو عبد لا بد من أن يقوم بما تقتضيه وظيفته، بل وأن يطيع المولى في أوامره ونواهيه. بعد ذلك لا يستحق على المولى شيئا، هو مولى وهذا عبد، والعقل يحكم بلزوم القيام بوظيفة العبد وإطاعة مولاه في أوامره ونواهيه. إذا أريد بالاستحقاق هذا المعنى فما ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه من أنه لا استحقاق للثواب، فإنما هو تفضل وإحسان من المولى، فهذا صحيح. فلو فرضنا أن الله سبحانه أرجع الموجودات إلى ما كانت عليه قبل وجودها، يعني العدم السير، ولم يخلق جنة ليصيب المطيع، بل لم يرتكب ظلما ولا قبيحا لأنه لا يستحق عليه شيئا، خلقه وأوجده وأمره فأطاعه. كيف أريد بالاستحقاق هذا المعنى، يعني على تقدير عدم الثواب، يكون ظلم من المولى على العبد، فمن الواضح أنه لا ظلم أصلا، إذ لا يطلب العبد من المولى شيئا ولا يستحق عليه شيئا، يعني يكون له عليه شيء. وإذا أريد بالاستحقاق يعني أن العبد المطيع في مقابل العاصي إذا أعطي الأجر والثواب فقد وقع الأجر في محله، هذا شكر له عملا وهذا حسن في نفسه يحق له. تارة رجل يرتكب جريمة فيعطي الإنسان له أجرا في مقابل جريمته، معلوم أن هذا قبيح، إذ لم يفعل هو ما يستحق الأجر على الاستحقاق بهذا المعنى، يعني يكون الأجر يقع في محله بل هذا في غير محله، بخلاف من عمل حسنا فارتكب حسنة إذا أعطي الأجر فقد وقع في محله، إذا أريد بالاستحقاق هذا المعنى فهو سيء، لا أن له حق المطالبة من المولى أن يطالبه بشيء، ليس له حق المطالبة، ولكن المولى إذا أعطاه الأجر والثواب فقد صدر هذا من أهله فهو المولى المحسن وبقى في محله، هذا محل للإحسان صحيح. فلا يبعد أن يكون النزاع لفظيا، الذي يدعي الاستحقاق يريد بالاستحقاق المعنى الثاني، والذي ينكر الاستحقاق ينكره بالمعنى الأول، إذن يكون النزاع لفظيا. هذا في الواجب النفسي، وهل يكون الواجب الغيري كذلك؟ يعني القائل يستحق الثواب كما كان قائل الواجب النفسي والعقيدة مستحقا للثواب، او بينهما فرق؟ نرجو هذا ان شاء الله.